بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا. الإقرار لغة الإثبات، من قر الشيء يقر، أقر يقر إقرارا، وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره. تعريفه شرعا اعتراف الإنسان بما عليه لغيره. ومعلوم أن الدعاوى تثبت بواحد من أربعة أمور، الدعاوى تثبت بواحدة من أربعة أمور: الأمر الأول الإقرار، والأمر الثاني الشهادة، والأمر الثالث اليمين، والأمر الرابع الوثائق الرسمية الثابتة، الوثائق الثابتة. فطرق إثبات الدعاوى هذه هي الطرق الأربعة: الإقرار، والبينة التي هي الشهادة، واليمين، والوثائق الرسمية الثابتة. فالإقرار حجة شرعية في إثبات الشيء المدعى عليه، دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الإقرار إذا كان صحيحا فإنه يؤخذ به ويعتبر ويحكم به. فالله سبحانه وتعالى هو القائل في كتاب الكريم: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. الإملال بمعنى الإقرار. وهكذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهكذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بالاعتراف والإقرار. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والجهنية والغامدية بالإقرار. وأجمع العلماء على الأخذ بالإقرار في الجملة، أجمع العلماء على الأخذ بالإقرار في الجملة. وهل هناك فرق بين التعبيرين في الجملة وبالجملة؟ هل هناك فرق بين التعبيرين في الجملة وبالجملة؟ هل هناك فرق بين التعبيرين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة؟ من عنده الجواب؟ ما هو الفرق؟ أحسن، يعني قولهم في الجملة يدل على أن هناك بعض الصور هي محل خلاف، أما قولهم بالجملة يعني يشمل كل شيء. قولهم بالجملة بالباء يشمل كل شيء، وفي الجملة يعني معناه في أكثر الصور. قال رحمه الله: وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار. نعم، بكل لفظ دال على الإقرار. لا يشترط أن يكون بلفظ أقر أو أقررت أو أنا مقر، بل بكل لفظ يدل على التسليم والاعتراف فهذا يعتبر إقرارا. إذا قيل له: فلان يسألك 100,000، فيقول: نعم. ألست أليس فلان قد أقرضك 100,000؟ فيقول: بلى. فيقال له كلام يقول: صحيح. يقال له كلام يقول: وأنا مقر بذلك. أنا معترف بذلك، أنا مسلم بذلك، فيقبل الإقرار بكل لفظ دل عليه، بكل لفظ دل عليه. وأما إذا كانت الألفاظ فيها تشكيك فلا يقبل بها الإقرار. إذا قيل له فلان يسألك 100,000 يقول أظن، أو يقول لعله، أو يقول عسى أن يكون الأمر كذلك، أو يقول هذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، هذه لا تعتبر إقرارات يعني لازمة لصاحبها. من شرط الإقرار أن يكون جازما به بالألفاظ المتقدمة، أما إذا كانت بألفاظ فيها شيء من التشكيك فلا تكون مقبولة كما تقدم. قال بشرط أن بشرط كون المقر مكلفا. نعم، متى يؤخذ بالإقرار ويحكم به ويكون حجة؟ بشرط أن يكون المقر مكلفا. من هو المكلف؟ العاقل البالغ. فيخرج بذلك إقرار المجنون والمعتوه والسكران على الراجح إذا ذهب عقله، السكران وإن ارتكب محرما لكن في حال سكره وذهاب عقله لا يؤخذ بإقراره، لا يؤخذ بإقراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة ابن عبد المطلب حينما تفوه بكلام عظيم في حال سكره، قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل أنتم إلا عبيد لأبي، كلمة عظيمة لكن قالها في حال سكره فلم يؤاخذ، فلا يؤاخذ بإقراره المجنون ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا السكران على الراجح ولا الصبي، ولا الصبي، لأن هؤلاء غير مكلفين. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. لكن بالنسبة للصبي في الأمور التي أذن له في التصرف فيها، في الأمور التي أذن له بالتصرف فيها، مثلا وضع هذا الصبي قبل بلوغه في بقالة يبيع الأشياء التي بألف، بعشرة آلاف، بثمانية آلاف، بخمسمائة، فجاءه في حضرة أبيه شخص فقال أنا أعطيتك 5,000، فيقول الصبي نعم أنا وضعت في الدرج لك 5,000، الآن أقر 5,000، هل يؤخذ بإقراره؟ الجواب نعم، لأنه أذن له بالتصرف بالبيع والشراء في هذه البقالة أو في بنشر أو في ورشة أو في أي مكان، إذا أذن له بالتصرف فيقبل إقراره في هذا الشيء الذي أذن فيه، أذن له فيه. قال بشرط كون المقر مكلفا، فيشترط ذلك، ويشترط أن يكون مختارا، يشترط أن يكون مختارا، يخرج بذلك إيش؟ المكره. لا يقبل ولا يصح إقرار المكره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد رفع المؤاخذة بتلفظ بكلمة الكفر في حال الإكراه، وما كان دون ذلك فمن باب أولى. فيشترط أن يكون مختارا ليس مكرها. إن أقر بالشيء ثم ادعى الإكراه هل يقبل منه هذا الأمر؟ إن أقر بالشيء، كنا في مجلس فأقر لفلان 100,000 ثم جاء بعد حين وادعى أنه أكره على هذا الإقرار، أو كانوا في غرفة أو كانوا في أي موضع، هل يقبل هذا الإقرار؟ الجواب لا، لا يقبل. عفوا، هل يقبل، تقبل هذه الدعوة أنه كان مكرها؟ الجواب لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة أو قرينة، إلا ببينة أو قرينة. كنا حضورا فنشهد أنه فعلا أقر في حال الإكراه أو قرينة، مثلا أقر بالمئة ألف ثم أرانا موضع التعذيب أو القيد، أو هناك أشياء تدل على حصول الإكراه، فهذا صحيح، يعني هذا تراجع أو هذه دعوة صحيحة. وهل يقبل اعتراف المعترف في حالة الضرب، ضرب حتى اعترف فيقول أنا مكره؟ الجواب لا يقبل كما تقدم، إلا إذا دل الواقع على صدقه في اعترافه ولو اعترف في حال الضرب. مثلا يضرب حتى يخرج الشيء المسروق، يقال له أنت الذي سرق، فينكر فيضرب حتى يخرج الشيء المسروق. هنا وإن ضرب لكن دلت القرينة القوية على صدقه في اعترافه، أو يدل على مكان الشيء المسروق، أو يذكر الكيفية الدقيقة في حصول السرقة وتجاوز الحرز، فإذا دلت القرينة على صدقه ولو بالضرب فهذا الإقرار يكون معتبرا. قال رحمه الله، قال وهو من أبلغ البينات، نعم هو من أقوى الأسباب التي تثبت بها الدعاوى، عندنا الإقرار وعندنا الشهادة وعندنا اليمين وعندنا الوثائق، فمن أقوى الأشياء الإقرار، ولهذا يسمونها إيش؟ سيد الأدلة على تعبير العصريين، ويسمى بالشهادة على النفس، يسمى بالشهادة على النفس. ويذكرون أن شريحا اعترف عنده شخص بحق، ثم لما حكم عليه قال أنا أنكر، قال قد اعترف عليك ابن أخت خالتك، قال قد اعترف عليك أو شهد عليك ابن أخت خالتك. من هذا ابن أخت خالته؟ ها، هو نفسه، هو نفسه أقر بالشيء ثم أنكر، قال له قد شهد عليك ابن أختي خالتك. من هذا ابن أخت خالته؟ هو نفسه. فالإقرار من أقوى البينات والطرق في إثبات الدعوة، ولكنه حجة قاصرة. الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر، الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر، بخلاف البينة، فإن البينة حجة متعدية، البينة التي هي الشهادة حجة متعدية، أما الإقرار فهي حجة قاصرة لا تتعدى المقر. كيف ذلك؟ لو ادعى على خمسة أنهم هم الذين قتلوا، أو هم الذين سرقوا، أو هم الذين فعلوا خربوا، فأقر من الخمسة واحد وقال نعم نحن الذين فعلنا ذلك، فإقراره لا يتجاوز المقر، لا يتجاوز المقر، لأن الإقرار حجة قاصرة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فالرجل أقر بالزنا وادعى أنه زنى بفلانة، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اعترافه حتى قال له اذهب إليها فإن اعترفت فارجمها. قال رحمه الله، قال ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، يعني في جميع الأشياء، في العبادات مثل إيش؟ مثل الزكاة، يعترف أنه لم يخرج الزكاة أو اعترف بشيء من ذلك، أنه ترك الصلاة فعزر على تركه للصلاة، أو أخذ منه مبلغ كبير، أولاده يعترضون لماذا تعطي الدولة هذا المبلغ؟ بسبب إقراره، هو أقر أنه لم يخرج زكاة سنتين أو ثلاث. قال أو المعاملات في بيع وشراء، أقر ببيع أو بشراء، والأنكحة أقر بأنه تزوج بفلانة أو أن هذا الولد ولد له أو أنه طلق ولم يراجع، والجنايات اعترف بقتل أو بقذف أو باعتداء. قال وغيرها يعني مثل الأنساب وجميع الأسباب. قال رحمه الله في الحديث لا عذر لمن أقر. هذا الحديث يقول ابن حجر لا أصل له, يقول ابن حجر لا أصل له. قال رحمه الله قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبع بأداء أو استحلال والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عند الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال نقلته من الأصل وتم النقل في 3 ذي الحجة عام 59 300 ألف, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين. نعم, لأن الله سبحانه وتعالى يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والأدلة العامة في الأمر بأداء الحقوق والنهي عن الظلم فإنها تفيد هذا الحكم, فواجب على كل أحد أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يتحلل من المظالم وأن يقر بما لزمه, هو اعتدى, هو ضرب, هو قتل, هو أخذ المال, هو استقرض, هو فعل شيئا, فواجب عليه أن يقر على نفسه وإلا وقع في الظلم. لأنه إذا لم يقر على نفسه إيش الذي يترتب عليه؟ أنه يقع في الظلم, أنه يقع في الظلم, والظلم ظلمات. فعليه أن يتحلل في الدنيا من المظالم قبل يوم القيامة, فيمكن أن يتحلل من المظالم في الدنيا إما بأدائها أو بالاستحلال. بأدائها يقر بال100 ألف ثم يدفعها, أو يستحل بالاستحلال بمعنى أن يطلب المسامحة, أن يطلب المسامحة من صاحب الحق, يقول أنا أقر لك ولكن أطلب المسامحة, أطلب المسامحة. فهذا ما يتعلق بباب الإقرار, والإقرار يكفي فيه مرة واحدة. في باب المال هذا باتفاق, وفي باب الحدود على الراجح, وتقدم في باب حد الزنا الإقرار يكفي فيه المرة الواحدة, لا يشترط أن يكرر الإقرار. وبالنسبة لباب المال مرة واحدة, أما بالنسبة لباب الحدود حد الزنا, حد القذف, السرقة على الراجح, على الراجح. وهذه المسألة تقدمت في مسألة حد الزنا. وإذا رجع عن إقراره هل يقبل منه؟ إذا رجع عن إقراره هل يقبل منه؟ الجواب لا, لا يقبل منه, لأنه يؤدي إلى إبطال حق, هو اعترف بشيء اعترافا صحيحا. فإذا قبل منه رجوع عن الإقرار يؤدي إلى إبطال حق, فلا يقبل, فلا يقبل رجوعه إلا إذا أتى ببينة. إذا ادعى خلاف العادة فهذا أصلا لا يقبل منه, يدعي شيئا خلاف العادة هذا يعني يقر بشيء هذا لا يقبل منه. أما إذا ادعى أو أقر إقرارا صحيحا فلا يقبل منه الرجوع. وبالنسبة للوكيل ليس له أن يقر عن موكله إلا فيما أذن له, فإذا أقر في غير ما أذن له لا يقبل هذا الإقرار. يعني وكله في المحكمة أن يقر ب100 ألف فأقر ب200 ألف فلا يقبل هذا الإقرار, لا يقبل هذا الإقرار, لأنها حجة قاصرة ليس له أن يتصرف بالزيادة. وبهذا نكون الحمد لله انتهينا من هذا المختصر, هو منهج السالكين, وفق الله الجميع لما يحب ويرضى, والحمد لله. إذا كان إيش إذا أقر بالزنا ورجع عن إقراره بالزنا, إذا رجع إلى حجة يا أخي, إذا رجع إلى حجة يعني قال أنا أقررت لأنهم وعدوني أن يعطوني مثلا 100 ألف وأتى بشبهة، الحدود تدرى بالشبهات. أما إذا لم يذكر حجة فلا يقبل منه رجوعه، لا يقبل منه رجوع، لأن الأمر قد ارتفع إلى السلطان. طيب، توفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.